أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
تحقيق أدلة الأقوال الأربعة. كان الكلام في الصورة الثالثة من صور اختلاط المال الحلال المختلط بالحرام، وهي ما إذا كان المالك معلوما وقدر المال مجهولا، فإما أنه يمكن أن يتصالح فهو كذلك، وإن لم يمكن أن يتصالح ففي المقام أربعة أقوال. دليل القول الأول، وهو وجوب دفع الأقل مطلقا، سواء قل عن الخمس أو زاد. وقد استدل عليه بأن المقدار المعلوم من المال أنه للغير لا بد من دفعه إليه، فيجب دفع القدر المتيقن باشتغال الذمة، وأما المقدار الزائد على القدر المتيقن فهو مورد للشك، فتجري أصالة البراءة الشرعية عن المقدار الزائد على القدر المتيقن، فتكون النتيجة إذا اختلفا ولم يتصالحا يجب دفع خصوص القدر المتيقن دون المقدار الزائد على القدر المتيقن، فهو مشكوك فيه، فيكون مجرى لأصالة البراءة، ولا يجب دفع إلا ما يتيقن باشتغال الذمة به. وفيه إنه بعد فرض عدم العلم بكون المال المشكوك فيه ملكا لمن بيده المال، فهو يدور إما أن يكون ملكا له وإما أن يكون ملكا لغيره، فبأي وجه يتملك هذا المال المشكوك؟ وعند الشك تجري أصالة عدم تحقق سبب الملكية، فتكون النتيجة عدم تملك هذا المال الزائد، ولا يجوز التصرف في المال المشكوك. وأما دليل القول الثاني وهو وجوب دفع الأكثر مطلقا، فقد استدل عليه بأن اشتغال الذمة بمال الغير معلوم إجمالا، ومقتضى العلم الإجمالي هو التنجز. ففي الموارد المشتبهة التي يثبت فيها العلم الإجمالي مقتضى القاعدة تنجز العلم الإجمالي، فلا بد من دفع ما يتيقن منه ببراءة ذمته من الواقع المجهول، فيجب عليه دفع الأكثر لا الأقل تحصيلا للجزم بفراغ الذمة والخروج من عهدة التكليف. وحينئذ مع تنجز العلم الإجمالي لا مورد لجريان أصالة البراءة في الأطراف المشكوكة إلا إذا تيقن بزوال العلم الإجمالي حقيقتان. وما دام يشك والعلم الإجمالي موجود فهو منجز، فيجب عليه دفع الأكثر ولا يجزئ دفع الأقل. وفيه أنه إذا علم الغير بأنه ملك له جاز له أخذه والتصرف فيه، وأما إذا لم يعلم بأن المقدار الزائد ملكا له فما هو المسوغ لأخذه، مع العلم بأن من بيده المال لا يدفع إليه المال مجانا ولا يهبه إياه، وإنما يعطيه إياه بعنوان الاستحقاق وأنه حق له وملك له، فلا يتم دليل القول الثاني. وأما دليل القول الثالث وهو وجوب دفع الخمس فقط وإن احتمل الزيادة أو النقيصة، وهو قول العلامة الحلي في التذكرة، تذكرة الفقهاء الجزء الخامس صفحة 422. فقد استدل عليه بما ورد في ذيل رواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فإن الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس. وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء التاسع صفحة 505، الباب العاشر من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأول. والمستفاد من هذه الرواية أن الخمس تحديد لمقدار الحرام المجهول مقداره، ولا دخل للجهل بمالكه فيه. وفيه إن مورد هذه الرواية وغيرها أجنبي عن مورد بحثنا، فمورد هذه الرواية هو إذا كان المالك مجهولا، ومورد بحثنا إذا كان المالك معلوما. فإذا كان المالك معلوما فهذا خارج عن مورد هذه الرواية وغيرها، والتعدي عن مورد هذه الرواية إلى غيره بلا دليل يحتاج إلى دليل وضرس قاطع. إذن الدليل الثالث، دليل القول الثالث لا يمكن المساعدة عليه. يبقى القول الرابع وهو الأهم في المسألة، وهو وجوب التصالح ولو قهرا وإجبارا. فيجب على من بيده المال أن يدفع القدر المتيقن، وأما القدر المشكوك فيتعين بالقرعة. وقد استدل عليه بأن الزائد المشكوك مال مردد بين شخصين، ولا طريق لإحراز ملكية أحدهما، وفي هذه الحالة لا بد من التصالح ولو قهران أو إجباران، فإن الصلح هو حكمه الواقعي. فإن أبى أحد الشخصين عن المصالحة فلا بد من إيقاع المصالحة مع وليه وهو الحاكم الشرعي. فإن قدر الحاكم الشرعي على إجباره فبه ونعمت، وإن لم يقدر فإن الحاكم الشرعي يحكم بالتنصيف لقاعدة العدل والإحسان، وسيطول البحث في إثبات هذه القاعدة. فإن اختصاص أحدهما بالمال دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيحكم بالتنصيف بينهما وهو الموافق لقاعدة العدل والإنصاف التي جرى عليها العقلاء ومضت عليها السيرة العقلائية. في كل مال مردد بين شخصين من دون مرجح في البين، وذلك لأن إيصال المال إلى مالكه يحتاج إلى بينة، فإن تمت البينة والحجة فبها ونعمت، وإن لم يمكن فلا بد من إيصال المال إلى مالكه الأصلي والواقعي ولو في الجملة. فيعطى النصف لغير المالك مقدمة للعلم بوصول النصف الآخر إلى المالك الواقعي، فيكون حال المقدمة العلمية حال المقدمة الوجوبية. فإذا وجب إيصال المال إلى شخصين ولم يمكن إيصال المال إلى الشخص إلا بدفع أجرة الحمل أو أجرة العمل، فحينئذ يكون دفع أجرة الحمل أو أجرة العمل مقدمة لإيصال المال إلى مالكه، فإنه لا ينبغي الإشكال في جواز ذلك مقدمة للإيصال، فكذلك الحال في المقدمة العلمية. وهذه القاعدة، قاعدة العدل والإنصاف، مؤيدة بمجموعة من الروايات، وسيأتي بحثها مفصلا. من هذه الأخبار معتبرة السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه قال: يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين. كتاب من لا يحضره الفقيه، الجزء الثاني، الصفحة 37، الحديث 3281. وكتاب تهذيب الأحكام، الجزء السادس، الصفحة 233، الحديث 14. وسائل الشيعة للحر العامل، الجزء 18، صفحة 452، الباب 12 من أبواب أحكام الصلح، الحديث الأول، مع اختلاف يسير في اللفظ. ومنها صحيحة عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك. فقال عليه السلام: أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وإنه لصاحبه، ويقسم الآخر بينهما. وسائل الشيعة، الجزء 18، صفحة 450، الباب 9 من أبواب أحكام الصلح، الحديث الأول. فمورد النزاع في هذه الرواية خصوص درهم واحد من الدرهمين، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن المال المشكوك بين المالكين مردد بين أن يكون للغير أو أن يكون لمن بيده المال، فهو نظير الدينار المردد بين شخصين، والمناط فيهما واحد، إذ إعطاء المال أو الدرهم أو الدينار لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فلا بد من المصالحة بينهما بنحو التنصيف. ويؤيد ذلك ما ورد في موثقة إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل: يبضعه الرجل 30 درهما في ثوب، وآخر 20 درهما في ثوب، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه. قال عليه السلام: يباع الثوبان، فيعطى صاحب 30 3/5 الثمن، والآخر 5/5. قلت: فإن صاحب 20 قال لصاحب 30: اختر أيهما شئت. قال عليه السلام: قد أنصفه. وسائل الشيعة، الجزء 18، صفحة 451، الباب 11 من أبواب أحكام الصلح، الحديث الأول. والنتيجة إن مقتضى القاعدة هو الحكم بالتنصيب. لكن هذا القول قابل للمناقشة، وقد ناقش هذا الدليل المحقق المدقق آغا رضا الهمذاني بشكل مجمل في مصباح الفقيه الجزء الرابع عشر صفحة 179، لكن سيد أساتذتنا السيد الخوئي رحمه الله ناقش هذا الدليل بشكل مفصل تبعا للفقيه الهمداني، يراجع المستند في شرح العروة الوثقى السيد الخوئي كتاب الخمس من صفحة 145 إلى صفحة 148. وحاصل المناقشتين إن هذا القول إنما يصح بناء على ثبوت أمرين لا يمكن الالتزام بهما. الأول، عدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي مطلقا، أي أن أصالة البراءة لا تجري في خصوص كل فرد ولا تجري في الفرد المشكوك فيه لا بعينه، فإذا لم يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة في الفرد المشكوك على نحو كلي ولا الرجوع إلى قاعدة اليد أيضا في الزائد المشكوك لا بعينه، فهذا القول تام، يعني لا بد أن نلتزم أن البراءة لا تجري لا في الفرد الجزئي ولا في الفرد الكلي. هذا بحث مفصل سيأتي في علم الأصول. الثاني، ثبوت قاعدة التنصيف في المقام لموافقتها للسيرة العقلائية وإمضاء الشارع لها. يقول الفقيه الهمداني والسيد الخوئي: ولكن ثبوت كلا الأمرين محل إشكال. إذن سيقع الكلام مفصلان في أنه هل يوجد علم إجمالي منجز في الجزئي والكلي أو لا، وسواء تنجز العلم الإجمالي أو لم يتنجز، هل نسلم بقاعدة العدل والإنصاف أو لا. هذان بحثان مهمان جدا، الأول يبحث في علم الأصول والثاني يبحث في القواعد الفقهية، وسنبحثهما مفصلا إن شاء الله في الدرس القادم. راجع المستند في شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي كتاب الخمس صفحة 147، وراجعوا ما بحثه شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري كتاب الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول صفحة 508. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.